السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة كاشفة من برنامج قرار إزالة.
إلى الآن وما زلنا في الرد على نطحات إظلام البحيري، وطبعا احنا خلاص غيرنا اسمه لأن ده الواقع، وما زال يتجنب تماما الرد علينا، وكل اللي قاله شتيمة فقط، وللأسف لم ولن يستطيع الرد علينا، ومش للأسف كمان، ده احنا سعداء بده. وعايزين نقول حاجة، ان هو بدأ تماما يتأثر باللي احنا بنقوله في الحلقات، وده هنثبته النهاردة.
قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة عايزين نوضح لكم ان اسلام البحيري مش فاشل بس في اختراعاته في الدين وفي تدليساته على القرآن والسنة وعلى العلماء وما الى ذلك، ولكن ده فاشل حتى في اساليب الاقناع وفي موضوع توصيل المعلومة. انا يا جماعة عايزكم بس اللي بيسمعوا ركز في كلامه، هتلاقيه بيذكر 30 موضوع في نقطة. احنا يا جماعة كنا بنتكلم وتركم من 4-5-6 ايام عن الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن ابن تيمية، ان هو مش عارف ايه، بس السيدة خديجة، بس السيدة عائشة، بس القصاص، بس الردة، بس اي حاجة في اي حاجة، هتحس ان انت قاعد تايه. فمن الواضح ان اسلام البحيري محتاج يراجع نفسه في الموضوع ده، لانه بصراحة الحلقة بتبقى سلطة جدا.
وياريته بيقول كلام عدل، كل اللي بيقوله كلام فاضي، لانه انسان والله لا يمط للعلم بشيء. طول حلقاته دايما لا يتحدث بمراجع، او في غالب الاحيان لا يتحدث بمرجع واحد. طول الحلقة ممكن ما يذكرش ولا مرجع واحد، ولما بيجيب مرجع بيجذب فيه، وده هنبينه برضو النهاردة.
عشان بقى اسلام البحيري يا جماعة يملى الفراغ والفضيان اللي هو فيه ده، دايما تلاقيه بيستخدم الموسيقى ساسبنس، واو سارة انت حك كده قلبك مقبوض، ده فيه موسيقى اكشن شغال. ليه؟ علشان يهيئك نفسيا لمدى الجهل اللي هو هيقوله. انت ممكن اصلا ما تركزش في الكلام اللي هو بيقوله، تبقى قاعد مركز في الموسيقى اللي شغال. بالله عليكم عمركم شفتوا برنامج علمي واحد مشغل موسيقى وإثارة وطخ وبم كلام فاضي؟
بصوا انا ليا رأي تاني، وليا سبب برضو يكاد يكون صحيح، ان هو بيشغل الموسيقى دي عشان الناس ما تنامش.
اوعى القطر يا عم الحاج وكده يعني. ده اسلام البحيري، هو ده البرنامج اللي هو المفروض برنامج علمي. تعالوا يا جماعة نوضح ازاي اسلام البحيري بدأ يتأثر ببرنامج قرار ازالة اللي عمله ناس في المعظم، بل حتى الان معظم اكاذيبه. اسلام البحيري في حلقة يوم 10 ديسمبر كان بيتكلم على سيده الإمام البخاري، وبيكذب كالعادة، بيقول الإمام البخاري، أو عفوا بيقول البخاري بيقول إن المرأة لازم تنقم ثديها لأي شخص علشان يبقى ابنها من الرضاعة ويدخل عليه. شوفوا ده كلام عبيط، شايفين البخاري بيقول إيه؟ ده لازم تديله اللفظا كده، لازم تديله صدرها وتلقمه ثديها. شايفين البخاري وأكد على الكلام ده، ده قاله على التلفزيون والناس سمعتها. قوم إيه بقى البخاري قلق شوية، حصل له كده هاجز بقى من برنامج قرار إزالة، قال لك لا مفيش حاجة بالبخاري يا جماعة بتقول كده. فاسلام البحيري راح جاري على فريق العمل بتاعه، ايه يا جماعة الحقوني اعمل ايه بسرعة، ده انا لخبطت الدنيا، ده انا كدبت على البخاري، قرار إزالة هيفضحني، اعمل ايه؟ قال له بس يا عم اهدى، اقعد اشرب لك كوباية ينسون كده وروق دماغك، احنا هنشيل المقطع ده كل اسم البخاري من اليوتيوب، لما نيجي نرفع لك الحلقة بتاعتك دي على اليوتيوب هنحذف منها اسم البخاري، وبالتالي يبقى كلامك كلام عام، نسكت احنا بقى، اتضحك علينا، لبسنا السلطانية. ابدا، ده بعدك، جبنا له الحلقة كاملة اللي قال فيها ان البخاري يقول ان لازم النساء تنقم ثديها لاي حد عشان يبقى ابنها من الرضاعة يدخل عليها، وجبنا له من القناة الرسمية بتاعته قناة القاهرة والناس اللي بيرفع عليها فيديوهاته، وهو حذف اسم البخاري بشكل فج واضح.
تعالوا بقى نشوف دلوقتي من لسانه وهو بيقول بصريح العبارة ان الامام البخاري بيقول ان اي واحدة ست تلقم فديها لاي راجل عشان يبقى اخوها من الرضاعة. الفيديو اللي احنا هنعرضه ده قبل ما يحذف كلمة البخاري، يلا نشوف.
ازاي بتقولي ده دين وتقولي ان مكتوب في البخاري، طبعا مثل يعني مش فاضي اديكوا امثلة، انك تلتقم صدر سيدة ما تعرفهاش، امرأة ما تعرفهاش، وترضع منه عشان تبقى مش عارف حلال لي. ايه الكلام العبيط ده؟ ده ضابط عقلي انساني ملوش اي علاقة بالدين ولا بسنده، سند مين يا عم؟ ويقول لك لا لازم الصدر مباشرة ويحدد لك، يعني ما شاء الله على الاخلاق. ايه ده؟
ده الفيديو الكامل اللي اتعرض في القناة نفسها وقت إذاعة الحلقة، وزي ما سمعناه بنفسنا بيقول إن البخاري مثلا، أنا لفظا كالبخاري مثلا، بيقولك إن لازم المرأة تلقم ثديها وصدرها الواحد تاني علشان يبنى. إيه الكلام العبيط ده؟ والله ما في أعبط من اللي أنت قلته، ودايما الصفة بتتبع يعني الموصوف. أنت هو قال لفظا يا جماعة إن البخاري، ولا قال كده ان تلقم ثديها، ولكن هناك قرار ازالة البحيري، ما بقاش على بعضه. ليه يا جماعة؟ لان البخاري ما قالش كده، ده كذب صريح على سيده الامام البخاري، ولا تحدى اصلا كان البخاري قال كده، والتحدي محسوم لان البخاري ما قالش كده، ده بيخترع، ده بيكذب. لان في قرار ازالة، اسلام البحيري قلق، تراجع، تخبط، جري على فريق عمله قال لهم يا جماعة ارفعوا الحلقة على اليوتيوب لكن احذفوا منها البخاري، ومكان الحذف واضح جدا. احنا عملنا ايه بقى؟ صورنا لك الحلقة اللي انت رافعها، وارجعوا لها يا جماعة، الحلقة هتلاقوها بتاريخ 10 ديسمبر على اليوتيوب بعنوان المناهج الصحيحة وتصحيح النص وتوضيح الفقه الإسلامي مع إسلام البحيري، الدقيقة 16 ثانية 40، دقيقة 16 ثانية 40، ارجعوا لها وشوفوا إسلام البحيري الفضيحة وهو بيحذف اسم الإمام البخاري. صورنا له الفيديو ده بالفيديو من على صفحته الرسمية على اليوتيوب، صفحة قناة كرو الناس، تعالوا نشوف.
ازاي بتقولي ده دين وتقولي ان مكتوب في، طبعا مثل يعني مش فاضل، اديكوا امثله، ان انك تلتقم صدر سيده ما تعرفهاش، امراه ما تعرفهاش، وترضع منه عشان تبقى مش عارف حلال لي. ايه الكلام العبيط ده؟ ده ضابط عقلي انساني ملوش اي علاقه بالدين ولا بسنده، سند مين يا عم؟ ويقول لك لا لازم الصدر مباشره ويحدد لك، يعني ما شاء الله على الاخلاق، ايه ده؟ فده هيطلع درس ده، فالمنحه ده كمان اوعى تصدقوه.
شايفين الكذب، شايفين التدليس، متمارس في الكذب والتدليس، يطلع في القناة يقول ده البخاري بيقول كده، ولما يجوا يرفعوا الحلقة على يوتيوب يقوم شايل كلمة البخاري. المشكلة عنده مش في مشكلة أنا بقول كلام صحيح قدام الناس ولا لا، لا، المشكلة عنده الناس اللي هتعلق هتقول إيه؟ هتقول أنا قلت إيه؟ لا يا عم شيلها. طب ما تطلع تعتذر عن الكلام اللي أنت بتقوله، أنت اتهمت دلوقتي الإمام البخاري بشيء مش موجود، اطلع اعتذر، اطلع قول يا جماعة انا اعتذر عنك، مش تطلع تشيله وخلاص زي الحرامية بتشيله وخلاص ونام على الموضوع وكبر دماغك. زي ما قلنا وهنأكد تاني، الكلام ده موجود في الحلقة اللي اترفع او اللي مرفوع على قناة القاهرة والناس بتاريخ 10 ديسمبر 2014 بعنوان المناهج الصحيحة وتصحيح النص وتوضيح الفقه الاسلامي مع اسلام البحيري.
ممكن تضحك على اللي بيتابعوك، لكن تضحك على ربنا ازاي؟ افرض الموضوع ده دخل علينا واحنا ما عرفناش نلقطلك الفيديو الكامل.
حرام في الاسلام؟
اعتقد في دين اسلام البحيري لا لا في الدين اللي بيخترع اسلام البحيري كله داخل الجنه تكذب، ما بتجي عادي، كله عنده بيس. فين الامانه العلميه اللي عندك؟ على الاقل كنت تقول يا جماعه معلش انا اخطات، ومش عيب انك تتراجع، لكن انت هدفك انك تحسن صورتك قدام الناس، خايف ان صورتك
تفضح بصراحه
وبقت فضيحه زي ما بنقول بالعاميه لوز اللوز. تعالوا يا جماعة هنعرض فيديو دلوقتي بسيط جدا بيوضح بقى المقطعين قبل الحذف وبعد الحذف، اصل اسلام مش اسلام وهو بيكذب.
ازاي بتقولي ده دين وتقولي ان مكتوب في البخاري، طبعا مثل يعني مش فاضل، اديكوا امثلة، انك تلتقم صدر سيدة ما تعرفهاش، امرأة ما تعرفهاش، وترضع منه عشان تبقى مش عارف حلال لي. ايه الكلام العبيط ده؟ ده ضابط عقلي انساني ملوش اي علاقه بالدين ولا بسنده، سند مين يا عم؟ ويقول لك لا لازم الصدر مباشره ويحدد لك، يعني ما شاء الله على الاخلاق، ايه ده؟ ازاي بتقولي ده دين وتقولي ان مكتوب في، طبعا مثل يعني مش فاضل، اديكوا امثله، في طبعا مثل يعني مش فاضل، اديكوا امثله، انك تلتقم صدر سيده ما تعرفهاش، امراه ما تعرفهاش، وترضع منه عشان تبقى مش عارف حلال لي. ايه الكلام العبيط ده؟ ده ضابط عقلي انساني ملوش اي علاقه بالدين ولا بسنده، سند مين يا عم؟ ويقول لك لا لازم الصدر مباشره ويحدد لك، يعني ما شاء الله على الاخلاق، ايه ده؟ فده هيطلع درس ده، فالمنحه ده كمان اوعى تصدقوه.
الكذب على الامام البخاري مش مره ولا مرتين ولا حتى 20 مره، الراجل ده متمارس اصلا الكذب عادي جدا، مش حرام، ايه المشكله لما اكذب؟ ودي مش اول مره، زي ما قلنا مش اول مره يقول حديث مش موجود في البخاري ومسلم ويقول هو موجود في البخاري ومسلم سواء صحيح او ضعيف، زي ما نشوف الفيديو اللي جاي.
ان هذا لا يمكن ان يكون فعل النبي، هل طبيعي ان النبي واحده زوجه ياخدها مكان زوجه تانية فتدخل في بيتها؟ ده الكلام ده في البخاري ومسلم، فتدخل، انا بديكم امثله طبعا كده حاجه دي على التفصيل بعد كده، بس انا بقول لك الضابط الاخلاقي بدي عليه امثله بسيطه ونشرحها، يعني فياخدها مكان زوجة أخرى في بيت الأخرى فتدخل الأخرى عليه فجأة، فيقول لها والنبي ما تقولي لحد وعلى شرط أنت لو ما قلتيش لحد أنا مش هلمسها تاني، مش هلمس مراتي اللي تحللي تاني، هل ده يتفق مع ما قاله القرآن عن صورة النبي من ناحية الإله وإنك لعلى خلق عظيم؟ هل ده يعقل؟ هل ده أخلاقي إنه كان يكتب؟ بعيد بقى عن السند المقدس وكل ده لا يعنينا في شيء، همل تراب. إنما السؤال، الناس دي جالها الروايات دي قالوا عن ابن أم مش عارف مين، عن الأسماء اللي أنا بقولها لكم دي، قال أو فعل إن الرسول دخلت عليه مراته الأولى فقال لها لا أنا آسف ما كانش يومها، أنا غلطان، أنا مش هلمسها تاني عشان أنت ما تزعليش بس ما تقوليش لحد. هل ده أخلاقي؟
كعادة إسلام البحيري في الدين الجديد اللي بيخترعه وبيلبس الحق بالباطل على الناس، لازم يكذب علشان يروج لاختراعاته في الدين. بيقول ان القصة اللي هو حكاها دي ان النبي كان بيجامع واحدة من زوجاته على فراش زوجة اخرى، والنبي قال لمراته والنبي ما تقوليش لحد، ولك دي موجودة في البخاري ومسلم. قسما بالله انك كاذب، والله ربما انك تعلم اننا نعلم انك كاذب وانت تتعمد الكذب بل تتحرى الكذب. لماذا؟ انك بتستخف بعقول المشاهدين اللي معاك ان هما مش هيدوروا وراك. واكد ان البحيري قال الكلام ده في البخاري ومسلم.
انا هعرض النهاردة عليك عرض جميل جدا. انت بتقول ان هذه الرواية في البخاري ومسلم، العرض ده اللي انا بقدمه عرض مغري جدا على فكرة، مغري جدا جدا جدا. العرض هو الاتي، احنا بنتحداك ان انت برجولتك واسلام البحيري المتنور العاقل تطلع هذه الرواية من البخاري ومسلم، واحنا هنسلمك مفتاح قرار ازالة، مش هنطلع تاني خلاص كده، واحنا كده عملنا اللي علينا وانت كده راجل تمام. طلع لنا الرواية دي من البخاري ومسلم وبلاش هروب، احترم عقلك، احترم مشاهدينك. انا بقول بقى الكلام ده للناس اللي بيشوفوه، هذه الرواية مش موجودة في البخاري ومسلم. هو بيكذب ليه؟ بيكذب عليكم ليه؟ هو ده السؤال اللي احنا بنطرحه.
المشكلة مش في اسلام البحيري الواحد، هو كذاب ممكن يكذب على نفسه، لكنه بيكذب عليكم انتوا. انتوا ليه يا جماعة تسمحوا له ان يكذب عليكم ويستخف بعقولكم؟ هل الدرجات دي انتوا عقولكم دي بيعينها؟ يا جماعة نستحلفكم بالإله خالق الكون وخالق السماء والأرض، روحوا استوثقوا من الكلام ده، خدوا الفيديو ده وروحوا له قولوا انت ليه بتقول ان الكلام ده في البخاري ومسلم؟ لو سمحت طلع الكلام ده من البخاري ومسلم، زي ما بنقول الميه تكذب الغطاس، قال مش موجود في البخاري ومسلم قولوا اطلع اتأسف وقول انك كذاب، ما طلعش اتأسف يبقى خلاص. انت ليه ماشي ورا واحد وبتبيع له راسك؟ ليه بتبيع دينك بدنياك؟ ليه انت علشان تطاوع هواك وتخالف السنة بالكلية تروح تمشي ورا واحد استغل الخلافات اللي بنسميها سياسية وراح يطعن في دينك؟ احذروا، عقلك غالي عليك، ما تخليش واحد زي البحيري يتلاعب بيه.
تعالوا نشوف الرواية الصحيحة اللي موجودة في او اللي اوردها الامام البخاري واللي اوردها الامام مسلم في صحيحهما. الرواية في صحيح البخاري الجزء 6 صفحة 165، وفي صحيح مسلم 2100. واللفظ للبخاري باب، اسمعوا بقى الباب ايه، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. نقرأ الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. السيدة عائشة بتقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب عسل عند السيدة زينب بنت جحش، وبطبيعة المرأة انها بتغير على زوجها، ده طبيعي حتى لو كان متجوز واحدة تانية وحلال وكل حاجة، بس في غيرة ما بينها وما بين النساء، حتى وما بينها وما بين اي حد زوجها بيحبه. فاتفقت هي والسيدة حفصة على ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل عند احدهما فتقول له اني اشم منك ريح رائحة لشيء اسمه مغافير، هي مادة صمغية بتعمل رائحة في الفم. فالرواية بتقول ايه، ويمكث عندها فوطيت انا وحفصة على ايتنا او ايتنا دخل عليها فلتقل له اكلت مغافير، اني اجد منك ريح مغافير، يعني انا شم فيك رائحة المغافير ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، قال لا ولكني كنت اشرب عسلا او اشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن اعود. شوفوا بيقول فلن اعود اشربه ليه، عشان ما يبقاش فيه يعني ما نسميه مثلا ايه، ان يبقى فيه زعل، ان يبقى فيه مثلا شيء في القلوب ما بين السيدة زينب والسيدة حفصة او السيدة عائشة، فبيقولها انا مش هشربه تاني لو انت متضايقة منه. وده شوفوا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، من رحمة النبي بيقولها انا مش هشربه تاني بس فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. مش كما يزعم هذا الرجل الكاذب بيكذب على النبي كذب صريح. شوفوا رحمة النبي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبعد اي خلاف ما بين زوجاته، لكن ده اللي بيقوله كلام غير
مبسوط. لو واحد فينا دلوقتي فعل الفعل ده مع زوجته، شوف اللطافة، شوف الشياكة، شوف بيعملوا
الولد ده رومانسي،
يقول لك لا شوف بقى سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يتعامل بهدوء وبلباقة، خلاص يعني هذا الأمر يغضبكما أو يغضبكن، خلاص لن أفعل هذا الأمر. لذلك عاتبه الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. يعني أنت دي حاجة ربنا حللها لك، أكل العسل عند باقي زوجاتك، أنت ليه بتحرم الشيء ده على نفسك؟ وهذا من عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى يعاتبه في القرآن الكريم، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني مرضاش بهذا الأمر للنبي، وهذا يدل على أن القرآن ليس من عند النبي، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذا الموقف آية. يبقى الموضوع يا جماعة مفهوش، ولا أن النبي راح كان بيجمع زوجة من زوجاته عند زوجة أخرى، ولا والنبي ما تقولش لحد. يعني حتى انت فاشل وانت بتكذب، ده في الكذب يعني انت يا فاشل يا حتى في الكذب. طيب عارفين يا جماعه القصه اللي هو بيقولها جامع ومش عارف ايه الكلام، عارفين جابها منين؟ جابها من التفاسير. طيب لكن في مصيبه، التفاسير قالت ان الروايه دي اصلا ضعيفه. مين اللي قال كده؟ خلينا نقرا اول مرجع مع بعض، التفسير الوسيط للشيخ طنطاوي صفحه 466 جزء 14، بيقول: قال القرطبي، ما ملخصه؟ وصح هذه الأقوال أولها، والصحيح أن التحريم كان في العسل. يبقى القرطبي هو بيفسر الآية: يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك، كان بيقول أن التحريم ده النبي حرم على نفسه أكل العسل عند زوجة من زوجاته، وليس كما يدعي هذا المدلس. أنت جابها من التفسير، والتفسير المحققة، بل ده مؤلفين التفسير القرطبي نفسه يقول لك أن القصة دي ضعيفة، أنت كده.
خلينا في نفس المرجعية اللي انت ارتضتها، وتفسير الشيخ اللي نقل منه محمود برضو، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الجزء 14 صفحة 466، وهو ناقل عن ابن كثير بيقول الآتي بعد أن ساق عددا من الروايات في هذا الشأن، في هذه في هذا الأمر يعني: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل. ده الصحيح. طيب خلونا ناخد برضو أورد في نفس التفسير، في نفس الجزء، في نفس الصفحة. وقال الألوسي: قال النووي في شرح مسلم، اللي انت عارفه يعني، انت بتقول مسلم، آسف، الإمام النووي شرح مسلم، ده اللي انت عارفه. فيه بقى بيقول الآتي: الصحيح أن الآية لما تحرم ما أحل الله، أن الآية في قصة العسل، يعني الآية دي نزلت في قصة العسل، لا في قصة ماريا المروية في غير الصحيحين. يعني انت جايب الرواية اللي انت بتقولها من التفسير وفي متن التفسير، مش كمان المحقق، لا ده في متن التفسير بيقولك ان هذه الرواية مروية في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة ماريا من طريق صحيح. سمعت؟ ولم تأتي قصة ماريا اللي هي القصة اللي انت ذكرتها كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي من طريق صحيح. ده فين؟ ده في كتب التفسير اللي انت بتنقل منها،
ويطلع بمنتهى الكذب ده في البخاري ومسلم. أنت كاذب والله، يعني زي ما يقول بالشامي كده: نيالهم سيدنا وسيدك البخاري ومسلم على الحسنات اللي بياخدوها من كذبك ده. يا جماعة أنتم الحكم ما بيننا وما بينه، روحوا قولوا له يا كذاب فين الكلام ده، وشاركوا واكتبوا لنا معانا على صفحات البحيري كذاب ولا لا. وعلشان البحيري كذاب، ما كانتش دي تاني قصة كذب فيها، ولا تاني حديث كذب فيه، لا، أصل هو زي ما قلنا بيخترع دين جديد، ومن متطلبات الدين الجديد دي الدين ده أنه لازم يكذب على البخاري ومسلم. طب بيكذب عليهم ليه؟ لأنه مش لاقي فيهم عيوب. هو لاقي فيهم عيوب؟
لا.
لو كان لاقي فيه عيب كان ذكر هذا العيب، ولكن بيضطر أنه يكذب عليهم. ركزوا في الكذبة اللي جاية دي، بيكتب عن بيدل استدلال واضح جدا عن البخاري لا يقل عن الفيديوهات السابقة. نركز في الفيديو.
في حديث في البخاري ان الرسول كان بيتردى لما امتنع عنه الوحي شوية، ده في مكة لما ما كانش حد فيه قال ولا قلنا، يعني الحديث كلها ظهر في المدينة، فلنقل الحديث اللي حصلت في مكة اما ان الرسول نفسه او ما فيش، يعني هو يقول والله انا في مكة جرالي كذا، لكن ما كانش فيه واحد في مكة بينقل، لان الصحابة ساعتها كانوا المهاجرين قلة ولا يروي الحديث ابدا. من وجهه زي ابو بكر الصديق بحاله روى 11 حديث فقط عن الرسول، صاحبه من قبل النبوه و23 سنه نبوه 11 حديث بس اللي تيقن انه حافظهم عنه بس. المهم، فالحديث بيقول لك ان الرسول لما انقطع الوحي كان بيروح على رؤوس الجبال ويريد ان يتردى، خلي بالك مين يتردد، ده كمان فيها نية ان انا واقف اللي شايفني مش فاهم انا عايز ايه، يعني مش ممكن يدخل في قلبي واحد واقف على راس الجبل. اذا لازم الرسول هو اللي يكون قاله. تروح بقى تبص في البخاري تلاقي واحد نقله عن عائشة اللي اصلا ما كانتش اتولدت او اتولدت وهي طفلة. طيب السؤال في النهاية قال رسول الله، يعني هو قال انا كنت هطلع ونيتي ارمي نفسي؟ الرسول كان عايز ينتحر؟ ده في البخاري. انا مش بديكم مثلا على الحديث نفسه لا يعنيني الحديث، هو كده كده مرفوض، لكن انا بقول لكم يعني ايه لا معقولية الواقع، ان الراوي مش موجود اصلا.
باختصار شديد جدا الكلام اللي هو قاله بيقول ان في رواية اوردها البخاري في صحيح البخاري كما يزعم، بيقول فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز ينتحر وسيدنا جبريل رضي الله عنه راح له قال له لا ما تنتحرش. ده الكلام اللي هو بيقوله، وده بيلبس الحق بالباطل. ليه بقى؟ لان هو بيقول ان البخاري بيقول كذا وكذا، وبيعزو الكلام ده للامام البخاري، وكأن الامام البخاري هو اللي قاله فعلا في صحيح.
ولا مش بس البخاري. قاله كده، لا ده بيقول لك البخاري هو ده البخاري. ليه؟ بس احنا في الاذهان البخاري صحيح خلاص،
صحيح البخاري
يبقى الكلام ده صحيح. طيب بمنتهى البساطه يا جماعه، وبيستغل عدم علم مشاهدين، مش مشاهدينا احنا، الحمد لله رب العالمين احنا مشاهدينا بنكلمهم بالحجه والدليل، ويعني يكاد يكون احنا بنتعلم منهم كمان، لكن هو بيستغفل الناس اللي بتسمع، ونحن نحن نربأ بكم عن ان يستغفلكم مثل هذا. اولا هذه الروايه يا جماعه اللي هي في حديث التردي النبي كان عايز ينتحر، ليست من ضمن الروايات التي اعتمد البخاري صحتها. صحيح البخاري يا جماعة لما نفتحه هنلاقي فيه قسم ان البخاري اعتمد صحة هذه الاحاديث وهي الاحاديث المسندة، وفي قسم اخر اللي هو المعلقات. المعلقات فيها اشياء معلقة زي البلاغ اللي هو بيتكلم عليه. واحد اسمه الزهري بيقول بلغني، بص في البخاري ذكرها كده، يقول بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على رؤوس الجبال. بلغك من مين يا زهري؟ لا لم يذكر. والبحيري نفس السؤال كده قال ان الراوي في الروايه دي مش موجود، يعني هو عارف الحق وبيدلس. اذا هذه الروايه البخاري بنفسه بيشير الى ضعفها. ليه؟ لانه اوردها اصلا من غير سند. بيقول لك الزهري ده واحد تابعي بيقول لك بلغني عن النبي. طب انت بلغك من، انت شفت النبي اصلا؟ لا. طب بلغك من مين؟ اذا البخاري اورد الروايه دي يا جماعه علشان يشير الى ان هذه الروايه ضعيف وليس كما يدلس هذا على مشاهدين.
وانا عايز اقول له معلومه ممكن في غالب ظني ان هو مش عارفها، يعني هو صحيح البخاري اسمه ايه؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الروايات اللي موجوده في كتاب صحيح البخاري كلها مسنده صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الروايه دي مسنده للنبي، يعني فيها اسناد لحد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. اذا هي ليست على شرط الامام البخاري. نعم. وهو بنفسه قال الكلام ده، وهاكد برضو على الكلام المحمود قاله، هو بيقول الروايه من غير راوي. طب ما تقول لنفسك يا اخي، طب ما تشوف العنوان، مفيش عنوان فوق، مفيش، مش بيقول لك ان ده مثلا جزء البلاغات، ما قراتش المقدمه بتاعته فهمته؟
بلاش، لا لا لا، هو عايز بالفعل يدلس. طب انت مش فاهم يعني ايه بلغني، مش فاهم في علم الحديث اللي انت بتقول عليه تافه واي حد يتعلمه. طيب ما ترجع للعلماء،
اسال
شرح الحديث، ولا انت ما بترجع لهمش الا إيه لما تحب تدلس عليهم وتحب تكذب. تعال يا جماعه نشوف شراح الاحاديث كتب. طب احنا ليه بنلجأ للشراح الاحاديث الجزئيه دي؟ ان كل واحد يا جماعه عنده اسلوب في الكتابه. انا مثلا عامل دفتر تحضير بحضر فيه محاضرات، فانا ممكن لما بكتب حاجه باللون الاخضر دي مش مهمه، حاجه باللون الاحمر دي مهمه. ممكن اي واحد تاني ياخد الكشكول ده ينقله مني ينقل كله ويفتكر كله مهم او يعكس. فلازم يكون الواحد فاهم اسلوب. عشان كده هي دي الحاجه الى العلماء نرجع لهم، لان هم اللي فاهمين اسلوب الكتابه. او بلاش العلماء، مش عاجبنا خلاص، بالعقل اهو، بالعقل اللي بالبحيري بينادي بيه. الروايه بتقول بلغني ان النبي، بلغك من مين وانت تابعي؟ شفت النبي بيعمل كده؟ لا. طب في حد وصل لك الكلام ده عن النبي؟ لا. اذا هذه الروايه فيها انقطاع، والعلماء قالوا الكلام ده. طيب تعالوا نقرا الشيخ الالباني، شيخ الاسلام البحيري وسيده، بيقول ان لهذه الزياده علتين. الاولى تفرد بها معمر دون يونس وعقيل فهي شاذة. طيب اذا الرواية فيها شذوذ. الجزئية الثانية مهمة، يقول انها مرسلة معضلة. طبعا هو بيقول لك علم الحديث تافه، وانا اتحدى يقول يعني مرسل معضل، الا اذا كان رجع العلماء عشان يعرف يعني مرسل معضل. مرسل معضل يعني في شخصين واقعين في الرواية ورا بعض، في اتنين وقعوا، الزهري
ليه
قطع اتنين، خلينا نعلمه، شال اتنين ودخل على النبي. طب مين الاتنين انت اسقطتهم؟ ده اسمه مرسل معضل. فبيقول الاخرى انها مرسلة معضلة، فإن القائل فيما بلغنا بن قصين إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق. وبذلك جزم الحافظ اللي هو ابن حجر العسقلاني سيد إسلام البحيري برضه قال في كتاب في الفتح فتح الباري قال وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا ما فيش اتصال يعني في السند للنبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذه الزيادة لم تأتي من طريق موصولة يحتج بهذا الكلام في كتاب السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني الصفحة 1052 وانظر أيضا الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة الجزء الأول صفحة 41. إذن شراح الأحاديث يا جماعة بيقولوا إن في قسم في البخاري اسم البلاغات البخاري أورد هذا الكلام كي يشير إلى ضعف والعقل يقول أن ما دام فيها انقطاع إذن هذه الرواية ضعيفة كذاك تدليس.
طيب السؤال ببساطة ليه الإمام البخاري أورد هذه الرواية؟ لأنه ببساطة جدا أوردها عشان يبين أو يقول للناس إن الرواية دي ضعيفة، يعني كما يقال أو عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وعايز أقول لك معلومة كمان إن في كتب كتبت في الضعيف والموضوع، يعني الموضوع ده اللي مالوش النبي أصلا، يعني الضعيف ممكن إنما الموضوع ده كذب عن النبي. مثلا زي الإمام السيوطي كان عامل كتاب اسمه اللي قال المصنوع في الأحاديث الموضوعة. أنا طبعا عارف إن أنت يعني أكيد هتبقى عارف الكلام ده، لكن أنا بقولك للتأكيد. وأنا عايز برضو أقول معلومة معلش مهمة يمكن خارج السياق اللي احنا بنتكلم فيه. أنا كنت في بعض الأوضاع أحسن الظن بإسلام البحيري، لكن بعد اللي احنا قلناه وبعد اللي احنا أثبتناه وبعد تعليقه إن هو شافنا، أنا أسيء الظن في طريقة تفكيره وفي طريقة عرضه للكلام وفي الكلام حتى اللي هو بيقول.
يبقى الإمام البخاري أورده وأيضا كتب الضعيفة عرفت الشر للشر كمان عشان محدش زي البحيري في يوم من الأيام يجي يدلس. إزاي؟ إحنا قلنا بلغني الزهري بيقول بلغني عن النبي يعني أسقط اتنين، فممكن واحد يجي كده يقوم حاطط لك أي اسمين ويقول لك قال مش عارف مين التابعي مين عن عمر عن أبا بكر عن النبي كذا كذا ويقوم حاكي الكلام ده. لا 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 أنت كذاب يا بحيري، ليه؟ ده الإمام البخاري أورده وهي فيما بلغني، أنت اللي بتدلس. إذن منعا للتلاعب بالسند وما إلى ذلك الكتب الأحاديث الضعيفة موجودة. البحيري دلوقتي لما استدل مثلا بيقولك إن النبي راح جامع واحدة مش عارف. أنا عرفت إن دي ضعيفة منين؟ من كتب الأحاديث الضعيفة. إذن هذه فائدة وجود الأحاديث الضعيفة ووجودها أدى إلى عصمة الدين وليس كما يدعي هذا المدعي. هذا المدعي أيضا دلس تدليس آخر في الفيديو خطأ علمي فادح كالعادة.
ومن ضمن الكذب اللي قاله في الفيديو ده واحنا قاعدين بنعلمه ان هو بيقول ان سيدنا ابو بكر روى فقط 11 روايه. طبعا الكلام ده الله اعلم هو بيقوله الجهل بقى، يعني ما علينا من الموضوع ده انتهينا منه خلاص. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه روى في البخاري ومسلم حوالي 6 احاديث، في مسند احمد 81 حديث، 81 مش 11
ده غير الاحاديث المتفقه ما بين المسلم والبخاري كمان.
وابن حزم بيقول في كتاب الصحابه الرواه وما لكل واحد منهم من العدد صفحه 278 طبع دار المعارف موجود فيه ان سيدنا ابو بكر الصديق روى 142 حديث. انت بقى بتكذب جهل مش جهل، دي مش مشكلة
جهلك على نفسك لكن مش على الناس. والله العظيم انا اللي صعبان عليا فعلا الناس اللي بيستمعوه طالع يقول لك 11 هم 142، قول له انت كذاب، قول له اديني معلومه. طب وليه ما قلتش مرجع؟ ماشي 11، طب ليه ما قلتش مرجع زي ما احنا ما بنقول دلوقتي؟ يا جماعه انتوا عارفين علشان نطلع احنا اقتباس حاجه زي كده ربنا يجزي خير اخ احمد ترك والشيخ احمد الجبالي ومحمود عيان وانا ومعاذ بنسهر والله بنقعد اجتماع 12 ساعه متواصل علشان نطلع لان احنا بنتكلم نحن امه الدليل ونفخر بذلك. لكن علشان بحيرنا شخص فاضي يهزي كلامه ده تراب ولا حاجه، طالع بيقول ان يعني بيسال سؤال والله ما يتسال. والله لو كان استكن حلو استكن 10 ثواني فكر ما كانش قال السؤال. اتفرجوا على سذاجة السؤال اللي البحيري بيقول، تعالوا نشوف.
لان زي ما بقول لكم وقت تنزيل النص كان الدين بسيط هين يسير، انما انت قلبته بقى علوم متجبره واصل الشواهد والمتابعات وتخريج الحديث اللي هو رسول الله واصحابه ماتوا وما يعرفوهوش، واصل اصول التفسير انت مين وبتاع وبتعمل ايه واللغه واصل الفقه واصوله وانت مش مجتهد مطلق. ده مش مفيش مجتهد مطلق في الدنيا اصلا، تخيلوا مفيش حاجه بقى يا خلاص ما بقولناش حاجه. فاحنا دلوقتي بنهدمهم كسحا مش واحده واحده، لا احنا بنهدم بنسفلت اللي هم عملوه، يعني هدم ورفع انقاض زي ما يقولوا بلا اثر، مش هيكون لهم اثر لأن العداء الحقيقي والمعركة الحقيقية مع تقديس دول.
شايفين يا جماعة من هزيانه بيقول لك علم تخريج الحديث اللي النبي والصحابة ماتوا ما يعرفوش عنه حاجة. عارفين يا جماعة علم تخريج الحديث يعني ايه؟ يعني واحد بينسب قول للنبي، انا بقى ببحث واستوثق فلان قال عن فلان، راح اشوف هل فلان سمع من فلان ولا لا، لغايه لما استوثق ان النبي قال القول ده ولا لا. البحيري بيقول لك اصل العلم ده النبي مات وما عرفش عنه حاجه، وانت عايز النبي يقول الحديث ويقول لك اصل الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ولا يقول لك يا جماعه اصل الحديث ده انا الصحابي يقول لك الصحيح ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يا اخي اتقي الله، يعني كفاياك لعب بعقول المشاهدين والله كفاياك هزيان.
إلنا الضحك. طيب ببساطة جدا، العلم ده علماء المسلمين حطوا القواعد بتاعته عشان نستوثق ونشوف هل الحديث ده فعلا ذكره أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف السند بتاعه وكده. هو دلوقتي بيقولك الرسول ما كانش يعرفه، هو رسول هيستوثق من حديث قاله ازاي؟ يعني انتوا عارفين عامل زي مثلا دلوقتي ايه، اقول هل سعد زغلول قال هذه الجملة ولا ما قالهاش؟ طب ليه سعد زغلول طلع واتكلم وقال يا جماعه انا ما قلتش الكلام ده؟ هو بالظبط والله كده، والله فعلا نفس الكلام اللي هو بيقوله، الكلام ده مش جهل، ده اظلام.
عارفين يا جماعه كمان اصلا العلم ده ظهر ليه؟ علشان في ناس كتير جاي بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عايز اعرف هل النبي قال كده ولا لا، يبقى لازم نشوف طب ده بينقل عن مين، بينقل عن فلان، طب هل ده سمع من فلان وده ظروفه ايه، صادق ولا مش صادق. والمبادئ الاستوساق والتبيان من حال الرجال ومن حال الاخبار اللي بترد الى ما سمع، يعني موجود في القران الكريم. ربنا تبارك وتعالى مثلا قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا، اذا في تبين وفي تثبت ايضا في سوره الطلاق. واشهدوا ذوي عدل منكم، عدل ده من شروط الرواه في الاحاديث ان هم يكونوا عدول، اللي هو من سلم من اسباب الفسق خار طبعا اسم بحري ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي، جاهل معلش. المهم ده شرط من لازم نراعيه في حال الرواه. اذا هذه المبادئ موجوده في القران الكريم وليس العلم مخترع كما يزعم هذا، وحتى وإن كان استحدث ليه؟ لأن كثرة الأقاويل عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجب التثبت منها.
وتعالوا نشوف كذبة جديدة في نفس الفيديو ده، وهو بيتكلم بيقول إن الصحابة ما كانوش يعرفوا علم التخريج كما يقول. إحنا هنتناول كذا رواية، هنبدأ بأولهم. الرواية اللي أنا هبدأ
فيها تؤكد على إيه؟ إن الصحابة يعلموا علم التثبت
وفي تثبت من كل رواية النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها.
تمام.
وده كلام موجود في عصر الصحابة، هو مش عارف مشكلته هو. أول رواية هنبدأ بيها وردت في صحيح مسلم وهي في موطأ الإمام مالك اللي هو بيحبه، وهي تاني حديث على طول في باب الاستئذان. الرواية باختصار إن سيدنا عمر بن الخطاب طلب سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فذهب إليه فاستأذن ثلاثا، فلم يعني ما ردش عليه سيدنا عمر بن الخطاب فرجع. فلما سيدنا عمر بن الخطاب شافه قال له أنت أنا طلبتك ليه ما جتليش؟ فقال له إن أنا استأذنت ثلاثا ورجعت، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر بن الخطاب لي أقم عليه البينة وإلا أوجعتك، يعني يا إما تثبت وتأكد أن الرواية دي فعلا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما أوجعتك، يعني هات لي بينة يعني. فهو رجع لمجلس الصحابة فلقى يعني واحد يشهد له أو يشهد معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ده اللي موجود، وده موجود أهو ما بين الصحابة وما بينهم وما بين بعض، مع أنهم كلهم عدول، إلا أنهم برضو كانوا بيتبينوا من أي رواية قالها النبي.
وأيضا هذا الكلام رواية موجودة في صحيح مسلم تؤكد أن الصحابة يعلمون علم التخريج، وهذا الشخص مدعي كذا. رواية صحيح مسلم تقول عن أبي حميد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدق فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لي وهذا أهدي إلي، فذكر نحو وقال عروة. قلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك ده عرض، أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أجاب أبي حميد الساعدي؟ قال من فيه إلى أذني، أنا سامعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في استوساق أو ما بين الصحابة عن أقوال النبي، يعني في تخريج، أنت جاهل. أيضا في كتاب بر الصحابة في من دخل مصر من الصحابة، الصحابي جابر بن عبد الله نزل مصر وسار لمدة شهر كامل علشان يقابل سيدنا عبد الله بن أنيس الجهني علشان يستوثق منه على الرواية. كان إيه الرواية دي يا معاذ؟
الرواية دي فيها محمود ان هو كان عايز يتأكد من رواية عن القصاص، فبتقول الآتي: فسأله عبد الله بن أنيس: ما جاء بك يا أخي؟ قلت: حديثا تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، لم يبقى به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرك، يعني ما فيش حد بيقول الرواية دي إلا أنت، أردت أن أسمعها منك قبل أن تموت أو أموت، يعني قلت أسمعها منك. شوفوا راح له شهر،
راح ليه؟ عشان يسمع،
عشان يسمع بس.
او من اسمعها قبل كده، بيقول له ده في ناس بتقول الروايه دي وتنسبها لك، عايز اسمعها منك،
عايز اتاكد واطمن، وتيجي تقول لي ما فيش استبيان وتخريج والكلام ده، ده انت كده بتكذب بقى. ماشي. فقال: نعم سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وقال له الروايه. السؤال دلوقتي، انت بتقول ان ما فيش ما بين الصحابه علم اللي هو الاستبيان او التخريج كما نسميه الان، ده موجود، يبقى انت بتكذب ليه؟ وبعدين اسالك سؤال، انت بتقول ان في احاديث العقل بيقبلها، ماشي، الاحاديث دي مش لها تخريج، هل بترفضها ولا مش بترفضها؟ لا بتقبلها. يبقى اذا انت بتناقض نفسك، بتقول ازاي اقبل احاديث ليه تخريج وانت بنفسك فعلا بتقبله.
وكمان بيقول لك اصل حول الدين لعلم ولغه ومش عارف، ربنا سبحانه وتعالى قال في على القران الكريم بلسان عربي مبين، لازم اكون ملم بمبادئ اللغه علشان اقدر افهم القران الكريم. مثلا في ايه في القران الكريم: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، ايه ده؟ اي احد يسمعها كده مش فاهم. اذ ابتلى ابراهيم ربه، يبقى ابراهيم هو اللي ابتلى ربنا، صح؟ صح، ده الفهم الواحد مش فاهم لغه. لكن انت لو فاهم لغه، اذ ابتلى ابراهيم ربه، ابراهيم مفعول به مقدم وربه مرفوع فاعل مرفوع بالضمه مؤخر، هفهم بقى الايه بشكل صحيح. اذا لازم اكون ملم بقواعد اللغه العربيه، مش زي ما انت ما بتدعي بتقول كده عملوها، لا اللغه وفي علوم في القران الكريم وانت تجهل به.
طبيعي، هو الراجل اتعلم في جامعه ويلز ما كانش في عنده لغه. هنزل لك بالموضوع ده. طيب خلونا بقى نقول ببساطه ان ايضا في بعض الاحكام في الإسلام لم تكتمل إلا بنزول القرآن كاملا على مدار 23 سنة. زي إيه؟ الآية الكريمة بتقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يجي واحد يقول لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى أنا ممكن أشرب الخمر في غير وقت الصلاة. طب ما هو الحكم ده وضح وبقى ظاهر للناس لما نزلت الآية بمنع الخمر تماما.
هناك المزيد من تدليسات وكذب البحيري، ليس على البخاري فقط وليس على الأئمة فقط، ولكن على القرآن الكريم، ومفاجآت مذهلة هنطرحها معاكم ونناقشها ونرد عليها، ولكن من بعد الفاصل.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع قرار إزالة.
تعالوا بقى نشوف تدليس وافتراءه على العلماء أسياده شاء والله أم أبى، وعلماء شاء والله أم أبى. وهو بيقول لك أصل العلماء الفقهاء دول أجمعوا إن الغني يمشي يقتل براحته، واللي يقتله يدي الآن وشوية فلوس تمن وكام خد. تعالوا نشوف التدليس ونرجع نعلق عليه مع بعض.
هل من الأخلاق إن أنا برر القتل العمد بدية ويقولوا النص القرآني قال كده؟ يعني على كده الغني في المذاهب الاربعه على فكره اجماع ان الغني يمشي يقتل براحته، انا معايا ديه جاهزه اقتل وكام يا ابني ثمنه؟ يقول لك 300 الف دولار خدهم شكرا. انما الفقير يقتل، يتقتل، يخش السجن او يتقتل. هل ده اخلاقي؟ هل ده دين؟ انا بكلمكم عن الضوابط اللي اكبر بكتير اللي هي هشرح واحده واحده فيهم. انا بديكم بس امثله فقه حديث تفسير، من اول القتل، قتل الناس كلها، ومن اول اللي قتل العمد في المسلم والمسلم او المسلم والانسان اصلا.
هو بيقول دلوقتي ان في اجماع ان الغني يقتل براحته. خلونا بكل وضوح تعالوا نشوف الاجماع بيقول ايه. في كتاب المغني لابن قدامة الجزء الثامن صفحة 269 بيقول: واجمع اهل العلم. اجمعوا على ايه؟ يلا نشوف. على ان الحر المسلم يقاد به قاتله وان كان مجدع الاطراف. يعني الحر المسلم يقاد به قاتل، يعني ايه؟ يعني يقتل مع قاتل، يعني اللي قتل يتقتل. وبعد كده بيقول: وكذلك ان تفاوته في العلم والشرف والغنى والفقر. والغنى والفقر يعني لو غني او فقير يتقتل، ماشي. والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر والسلطان مش عارف ايه ونحو هذا من الصفات لم يمنع القصاص بالاتفاق. هو ده اجماع العلماء. هو ده من العلماء اجمع عليه ان غني او فقير قتل يتقتل بكل وضوح.
ده غير ان المدلس ده بيقول ان الغني يقتل براحته وده تمنه كام 300,000 دولار طب خدهم ومش عارف ايه وخد كمان معاه الب... لا ده كذب، لان العبرة في قبول الدية ما ترجعش لرغبة الغني، ترجع لولي الدم. ولي الدم هو الذي يقبل، اما ان يقتص من قاتل ابنه مثلا اخته او 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 يقبل الدية. اذا الامر لا يرجع للغني كما يقول هذا المدلس، ولكن يرجع لولي الدم. وده اللي اجمع عليه المذاهب الأربعة، أجمع عليه علماء، علماء غصب عنك وأسيابك غصب عنك شئت أم أبي. طيب كلام ده يا جماعة مذهب الحنفية في كتاب البناء شرح الهداية صفحة 13 الجزء عفوا جزء 13 صفحة 119 يقول: وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص. إذا الاتفاق يقوم مع ولي الدم، مش يرجع لرغبة الغني يدفع زي ما هو عايز. وأيضا في مذهب الإمام مالك موطأ الإمام مالك في الجزء الثاني صفحة 174 اسم الباب باب العفو في قتل العمد. إذا في عفو في قتل العمد. طيب وفي قصاص؟ آه في قصاص، وده عنوان تبويب آخر بوابه الإمام مالك في موطأ الإمام مالك صفحة 872 الجزء الثاني باب القصاص في القتل. إذا المذهب الحنفي ومذهب الإمام مالك يقولون أن العبرة والتحكم في يد ولي الدم وليس الغني.
وللتأكيد إن هما مش مذهبين بس، هنكمل باقي آراء المذاهب. مذهب الشافعي في كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيراز الجزء الثالث صفحة 197 بيقول: ومن وجب عليه القصاص وهو جائز التصرف فله أن يقتص وله أن يعفو براحته. في مذهب الحنابلة في زاد المستقنع في اختصار المقنع صفحة 211 باب العفو عن القصاص بيقول: يجب بالعمد القصاص أو الدية، فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. هو بيقول إن الفقهاء أجمعوا إن الغني يقتل براحته ويدفع الدية. لا، إحنا جايبين لك وبنثبت لك إن أنت كذوب، إن أنت كذاب ليل ونهار، إن أنت بتدلس، وإن أقوال المذاهب الأربعة وإجماع العلماء
إن في قصاص،
إن في قصاص، والقصاص ده له ولي الدم أن يخير وياخد الدية.
إذا العبرة زي ما قال الفقهاء إن ده لولي الدم هو اللي يختار إما القصاص أو الدية. والفقهاء ما جابوش الكلام ده من عنده، جابوه من القرآن الكريم اللي بيتبعوه اللي بيقدسوه اللي بياخدوا منهم الأحكام. الله تبارك وتعالى قال في سورة الإسراء 33: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فقد جعلنا لوليه سلطانا، إذن السلطان في يد الولي يا كاذب، وليس في يد الغني يدفع زي ما هو ما عايز. وقال هو بيستنكر ويقول لك يدفع، طب ما الدية مذكورة في القرآن، انت معترض عليها؟
ده لو هو عارف،
ده اذا كان ده اكيد عارف، يا اما بيدلس يا اما طلعش تتكلم. الدية موجودة في القرآن الكريم. ألم تسمع وتقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 178: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا في عفوه وفي أداء إليه بإحسان، يعني في عفو خالص مش عايز حاجة خلاص وربنا بقى يأجرنا، وفي بقى في أداء يعني في دية. ده في القرآن الكريم. إذا الملخص، العلماء أجمعوا أن هناك قصاص من الغني إن قتل، وأن العبرة ترجع والموافقة ترجع لولي الدم وليس للغني،
وهذا
ولا فرق، وهذا ما أقرف والقرآن الكريم أقر بالدية. تعلم تعلم.
النقطة بقى اللي احنا هنتكلم فيها دي نقطة أنا بصراحة متضايق جدا ان احنا هنتناول شيء زي ده. ببساطه جدا، في فتره سابقه يعني خرج علينا واحد غربي الله اعلم دينه ايه ولا ملته مش مشكلتنا، ورسم رسوم مسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبنا بكت على هذا. يعني كنا متضايقين وعملنا مظاهرات واتضايقنا وزعلنا، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يساء له بهذه الصوره. لكن المشكله اللي صدمتني أنا شخصيا أن إسلام البحيري طلع يدافع عن اللي رسم هذه الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. يلا نشوف.
يا باشا، فأنت تزعل بقى لما واحد يجي يقرأ الكلام ده فيروح يكتب أنه هو ضامن نساء كتير كده حواليه، وبعدين أنت طبعا خاطط أنه هو بقى أمرته أن أقاتل الناس وبتاع وقتلوا المشركين وبتاع وقتلوا المشركين والمرتد ومن هو مش عارف ايه المفارق لدين يقتلوا قتلوا قتلوا قتلوا. فهو قال ده الراجل ده رسمه، طبعا مش هو يعني المتخيل عنده، قتل قتلة وبتاع ستات طب هو الراجل الاوروبي غلط في ايه؟ حضرتك اللي كتبت بوازع غير اخلاقي وغير انساني.
يا الله، واحد رسم رسوم مسيئة للنبي ويطلع البحيري يقولك ما هو ما غلطش. طب انت بدل ما تطلع ترد عليه طالع تدور له على مبررات وهي فارغة؟ هذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندك؟ هذا احترامك للنبي صلى الله عليه وسلم امام المشاهدين انك تقول انه ما غلطش؟ لهذا حقدك على السنة وعلى الإسلام أن تنتقم من عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتنال من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أنك تدافع عن الشخص اللي رسم الرسوم وتقول عادي ما هو مغلطش؟ ألا تغيير على الإسلام إن كنت تتبع الإسلام؟
وياريت قال مبرر عتل يقول لك كتب التراث، هل الأجانب أصلا بيطلعوا على عارفين حاجة اسمها كتب التراث؟ هم بيقولوا الكلام ده موجود في القرآن وفي السنة، إحنا بنعترض على القرآن والسنة. لما تيجي انت تقول لي توجد ليهم مبرر، يعني بتقول خلاص يا جماعه اعملوا اللي انتوا عايزينه اصل ده عندنا، كانك بتقول كده، كانك بتقول للمسلم يا جماعه ما حدش يتضايق ده هم عملوا كده عادي. لا، هم بيعترضوا على القران، هم معترضين على الاسلام، هم شايفين الاسلام دين ارهاب. ليه؟ لان القران والسنه هم بيقولوا كده.
انت فاكر ان هم بيعملوا كده علشان معترضين على كتب السنه وانت معاهم؟ هم معترضين اصلا على الاسلام لما بيرسموا الرسوم دي بيحطوا تحتيها. شوف الصوره نفسها، انت بتقول الصوره ايه؟ جنبي نساء ويقتل ومش عارف ايه. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجات. القرآن الكريم في آية كررت يا نساء النبي، نساء، يعني الرسام ده جاب حاجة زي كده جابها من القرآن الكريم وانت طالع عادي ما غلطش.
وبعدين شفتوا النصوص اللي هو قالها من ضمنها يقول لك اقتلوا المشركين، يعني هم اللي في الغرب بيرسموا الصور المسيئة ليه؟ عشان عندهم اقتلوا المشركين. هي اقتلوا المشركين دي فين؟ دي في السنة؟ مفيش نص كده في السنة بيقول اقتلوا المشركين. عارفين ده فين يا جماعة؟ ده في القرآن. يعني إسلام البحيري بدأ ينتقل من الطعن والتشكيك في السنة للقرآن، بيقول آية من القرآن وبيقولك هم سموها عشان كده، يبقى أنت بقى معترض عشان القرآن نفسه. وبعدين الآية دي أنت لو أنت قرأت اللي بعدها هتعرف أن أولا الآية دي كانت بتكلم عن الذين رقضوا العهد مع المسلمين، ده أولا. تاني حاجة الآية دي فين؟ في سورة التوبة الآية 5. لو أنت قرأت في سورة التوبة الآية 6، يعني الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني لو واحد طلب إن هو يتحامى فيك احميه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني الآية دي بتتكلم عن المشركين اللي نقضوا العهد، وبعدها بتقول لو هو بقى ما نقضش معاك العهد وطلب منك إن أنت تحميه احميه. لما تيجي تدلس وتشكك في القرآن وتقول آية من القرآن يبقى أنت كده مش تتكلم عن موضوع السنة ولا حتى كتب التراث، ولكن بتتكلم عن القرآن نفسه.
التمست للرسام صاحبك اللي داخل الجنة يا جماعة، بالنسبة له الكافر ده بأعماله مش مشكلة داخل الجنة، إن عشان أقتلوا المشركين موجودة في القرآن، النساء والنبي صلى الله عليه وسلم معدد الزوجات، هذا الأمر في القرآن الكريم. أقول قول واحد، حسبي الله ونعم الوكيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منك على مساعدتك لكل صعلوك في التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل سبحانه وتعالى يعني إن لم يهديك أن ينتقم منك. البحيري إحنا يا جماعة زي ما قلنا في أول حلقة إن هو بدأ يتخبط في كلامه. ليه؟ لأن هناك قرار إزالة، فبدأ يراجع ويتخبط في كلامه. أول حاجة كان عرضنا فيديو بيقول إن في إجماع، العلماء أجمع إن الفقهاء بيقولوا إن المرأة لا تقتل بالرجل، يعني الرجل قتل المرأة عادي سيبه ما يتقتلش. قال لي فيك مع بعد كده رجع الناس وقال لك لا معلش هنشوف ملابسات الأمر ده. تعالوا أول نسمع البحيري ويؤكد على أن العلماء أجمعوا أن الرجل لا يقتل بالمرأة.
بص بقى الفقهاء شو تعرفون دي إيه؟ ذهنية. ابن أبي شرب يقولك إيه؟ لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا، وعلى فكرة ده إجماع، يعني الإجماع بمناسبة الإجماع بتاع امبارح الوهم. يعني لو راجل قتل ست لما يجي يتعاقب مش المفروض من قتل يقتل، يعني لا ما يتقتلش، هي قتل حاجة نص كده
زي ما سمعنا بيقولك اجماع ان الرجل يقتل بالمرأة، وده اجماع العلماء. ولما احنا طلعنا ردنا عليه في الحلقة اللي احنا كلنا سمعناها الاسبوع اللي قبل اللي فات، طلع راجع في كلامه لك معلش يا جماعة ده مش اجماع، ده بعض المذاهب يعني هم اللي بيقولوا كده. ليه؟ لان احنا فضحنا. اسمعوا البحيري وبيسحب وبيلحس كلامه اللي قاله بعد ما كان بيقول ان ده اجماع من الفقهاء، بيقول المذاهب او بعضها بيقول كده. تعالوا نشوف.
ده في مذاهب بتقولك الرجل لا يقتل بالمرأة اصلا، يعني راجل يقتل راجل يتقتل بيه عادي جزاء وفقط،
طب راجل قتل ست يقولك لا تقتل به.
شوفوا الكذب والتدليس يا اخي. الا تستحي؟ استحي على دمك واطلع قول يا جماعه انا كذبت وانا اسف. انه مش تطلع تقول اول حاجه. هو لما كان بيتكلم بيقول ان في اجماع العلماء ان لا يقتل الرجل بالمراه، يعني لو راجل قتل مراه ما يقتلش، اصل هي نص بحسب كلامه. بعد كده قال لك ده في مذاهب بتقول كده، غير كلامه تماما. مش كان الاول اجماع يا مدلس؟ دلوقتي غيرت كلامك ليه؟
ينتقي. بقى في مذاهب.
دلوقتي انت تماما غيرت كلامك. ما علينا، احنا ذكرنا ان يقتل الرجل بالمراه، وذكرنا المراجع في حلقه سابقه وردينا على الكلام ده بالتفصيل. لكن هقول مرجعين سريعا. الامام الشافعي في كتاب الام الجزء السادس صفحه 22 بيقول ان يقتل الرجل بالمراه، والامام ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء 12 صفحه 214.
بعد التدليسات اللي دلسها البحيري على علماء المسلمين وعلى القران وعلى سيده البخاري بالاخص، كالعاده رجع برضه لموضوع اهل الكتاب وقعد يدلس في تدليسات رهيبه. تعالوا يا جماعه نشوف تدليسه خاصه بهذا الامر. بيقول لك ان ربنا كره كل الاديان واختار وحط هو معيار والله ما يقدر يطبقه. تعالوا نسمع ونرجع نعلق عليه.
والمال يشتغل الاسلام دين، ده ديننا احنا بس. كان ربنا نزل اديار وبعدين زعل من اللي هو عمله، يعني مش فاهم، وحب الاسلام فقط. ايه الكلام ده يا سيدي؟ انت على الحق، بس هذا لا يمنع ان ممكن يبقى في غيرك على حق، لان الحقوق مش حق واحد، مش حق مطلق. وربنا نفسه هو اللي قال امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني هو مش زعلان من الاديان اللي فاتت ابدا.
قعدته بيقولك اصل انت عايز تقول يعني ان النصارى اليهود داخلين النار، يعني ربنا كره الاديان دي وحب دينه ونزله. ويستشهد بقى يقولك ده ربنا بيحب الاديان السابقه، ده ربنا بيقول امن الرسول وكتبه ورسله. ماشي، بنفس الايه اللي انت قراتها، تعالوا نقراها ونشوف. الايه تقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. تعالى يا بحير، هل النصارى يؤمنون بكل كتب الله ومنه القرآن الكريم؟ لا. هل النصارى يؤمنون بكل رسل الله ومنهم سيدنا محمد؟ لا. إذن المعيار اللي انت حطيته أسقط النصارى. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ما عليه اليهود والنصارى، لأنه لم يتبعوا الآية اللي انتلتها إن احنا لازم نؤمن بكل الأنبياء وبكل الرسل.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كره هذا الدين اللي هم عليه. ربنا ما أنزلش دين وكرهه، لا، هم أصلا ما اتبعوش الدين اللي ربنا أنزله، لأنه ببساطة الموضوع والله ببساطة يا إسلام يا بحيري، بس أنت مش عايز تفهم. الآية في القرآن واضحة بتقول إن هم يتبعوا النبي الأمي، يبقى هم كده مؤمنين. طب نقرأ الآية الأول، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هل هم اتبعوا الآية دي؟ لا، ما اتبعوهاش، يبقى إذن هم مش مؤمنين. ربنا قال إله واحد، هم بيقولوا بثلاث آلهة. ربنا قال ان انا انزلت انجيل على سيدنا المسيح، هم مش بيقولوا بكده. ربنا بيقول ان هو انزل توراة على سيدنا موسى، هم مش بيقولوا بكده. ربنا قال ان هو انزل كتب، هم مش مؤمنين بالكتب. ربنا قال ان هو انزل رسل، هم مش مؤمنين بالرسل.
ولن اصلا يؤمنوا بالانجيل النصارى، نعم لم يؤمنوا بالانجيل الذي انزل الله تبارك وتعالى، والا اتبعوا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل كما قالت ايه سوره الاعراف. ليس هذا فقط، البحيري بقى حب، عارفين في ايه قويه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من البحر. قال لك عايز يدلس، فقال لك ايه، اخترع معنى وحب يعمل تدليس، ولكن كالعادة وقع والمعيار من فمه. نركز ونرد عليه.
هي 85 و86 من آل عمران، أو نقول 84. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، كل ده تاريخ التوحيد. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، كل دول بمعنى تاريخ التوحيد مسلمون. ومن يبتغر الإسلام دينا، اللي هو الإسلام اللي لسه قايلينه في الآية ده، اللي هو ربنا، يعني الإسلام اللي مشروح ده. ومن يبتغي غيره بقى، غير التوحيد بتاع كل الأنبياء اللي هم اتقالوا، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكل دول، كلام واضح عقلاني منطقي إلهي، مش إنساني، إلهي يعني يتمس مع الإنسانية أصلا. خلاص، ومن يبتغي بقى غير الإسلام ده اللي في الآية اللي قبليها على طول اللي شرحناه، اللي هو النص، غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه ما فيش غير هو دين واحد، زي ما قلت لكم دينا قيما ملة إبراهيم، ووصف كل أديان التوحيد بدين واحد.
شوفوا التفسير السقيم ليه، لأنه لا رجع للعلماء ولا الفقهاء ولا الأحاديث ولا الكتب توضح ولا تبين ولا الكلام ده خالص. هو فسرها ازاي؟ بيقولك ان الإسلام، الآية اللي هي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية، بيقولك ان ده التوحيد. وأتباع الديانات اللي هم اليهودية والمسيحية بيتبعوا الأنبياء دول، يبقى إذن هم موحدين، ويبقى إذن هو ده الإسلام يا جماعة. ده شرح.
يبقى هم مسلمين ويتغر الإسلام دين، يقول لك يعني النصارى اليهود مسلمين لأنهم موحدين. فجبت منين لك السؤال قبل ايه بتقول ايه بقى؟ تعالوا نقراها كمان. ايه بتقول؟ قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. دي الايه اللي قراها البحيري، وبعد كده الايه اللي هي موضع الخلاف ومن يتغير الاسلام دين. ماشي، تعرف يا ميح؟ ميح والله العظيم ميح. بص الايه بتقول ايه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. تعرف إن اليهود والنصارى بيقولوا إن إسماعيل مش نبي؟ والله يقول لك إسماعيل ده أصلا مش نبي، ده ابن جارية واحد ما نعرفه كده خلاص، مش نبي ومفيش حاجة أنزلت عليه أصلا. إذن بالمعيار اللي أنت وضعته للإسلام النصارى اليهود مش مسلمين. ليه؟ لأنهم أخلوا بالمعيار اللي أنت وضعته، لم يؤمنوا بما أنزل على إسماعيل. دي حاجة. هل هم آمنوا باللي أنزل على النبيون؟ لا، لم يؤمنوا بما أنزل على سيدنا محمد. إذن بالمعيار اللي انت وضعته ان هو ده الإسلام، هم لم يؤمنوا بالنبيون أصلا ومنهم سيدنا محمد، ولم يؤمنوا بما أنزل على سيدنا إسماعيل، ولم يؤمنوا بما أنزل على سيدنا محمد. يبقى بالمعيار اللي انت وضعته للإسلام وبتعريفك النصارى يهود ليسوا مسلمين بل كفار.
خلي بالكم احنا يعني احنا بنتكلم بالمقياس اللي هو حطه، يعني المقياس اللي هو قاله احنا بنطبقه، فطلعوا اليهود والنصارى مش مؤمنين ولا موحدين. طيب هو بيقول ان الدين واحد وهو ملة ابراهيم، يعني ملة ابراهيم ده اي حد يتبعها يبقى كده
هو الدين الواحد
الانزل. هو ده الدين اللي ربنا انزله. خلونا نقرا الايه الكريمه في سوره البقره في الايه 135. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. ها قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني اليهود والنصارى دول مشركين، وسيدنا ابراهيم كان على الحنيفيه وما كانش من المشركين اللي هم.
لا، والآية بتوضح ان اليهود والنصارى على ملة، وملة ابراهيم دي ملة اخرى تانية. يعني في اختلاف اخي كفايه. والله بجد انا تعبت لك سلف. روح يا ابني ربنا يشفيك. مقطع اخر البحيري بيقول فيه ان اذا ربنا سبحانه وتعالى دخل الكفار النار، ده لا يتفق مع عدالة الله ولا يتفق مع حكمته. تدليس جديد كالعادة. تعالوا نسمع مرد عليه.
المفروض بقى ربنا زي ما بقول لك تشم ريحه عنصريه، يعرف ان مش ربنا بيتكلم. حتى لو هو ده الدين حق، تلكوا الحق مش الحق واحد، الحق حقوق. وربنا نفسه هو اللي خلق الناس تانية، وهو اللي بيقول ان الانسان قيمه. فالنفس مش الاحاديث كتيره جدا في المساله دي، ان النفس بالكعبه وبنفس واحده. فاحنا مش هنفضل نقول مليارات جت وماتت وعاشت بدون لازمه، ده لا يتفق مع عداله او حكمه الاله.
بتشم ريحة عنصرية حتى لو ده الدين الحق. يعني لو حتى دي دين الحق وانا شايف ان دي عنصرية، ارفض الدين واقبل عقلي، خلاص انا هعبد عقلي بعد كده.
كلام فاشل. وبيستنكر ان اليهود والنصارى يدخلوا النار او الكفار او الملاحدة، لان دول خلق ربنا، ربنا عمل لهم قيمة، فازاي ربنا خلقهم ويدخلهم النار؟ ما ربنا خلق الشيطان، ولا الشيطان خلق نفسه؟ ربنا خلق الشيطان والداء وعنده سلطان ولا آخر. يبقى كده خلاص ربنا خلق الشيطان بشيط كفار كلاش أصلا، بدون ان انت قلت ان النار حصري على التلفزيون اللي بتاع اسلام البحيري في دينه واختراعه الجديد دي الكفار كلاش، هم خلق ربنا برضه. يبقى ازاي يدخلوا النار حسب معيارك الفاشل؟
هل من العدل يا عاقل ان المسلم يعبد ربنا طول حياته صلاة وصيام وزكاة ويمنع نفسه من الزنا ومن الخمر ومن السرقة ويعمل كل اللي ربنا أمره به، وفي الآخر يتساوى مع الملحد اللي ما عملش أي حاجة ولا صلى ولا زكاة وكان بيزني وكان بيسرق؟ هل ده عقل يا محترم؟
وهو شايف ان لو ربنا أدخل الكفار دول النار، ده لا يتفق مع عدالته، عدالة الإله وحكمة الإله. عارفين الجملة دي؟ هيرجع يسحب ويقول لك أنا مالي، ما يدخل اللي يدخله ولا لا؟ والله مش مصدقني. تعالوا نشوف هو بيتراجع عن هذه الجملة.
فهو ماشي النص، الاله في النص بيقول لك قدرا مقدورا كله مكتوب، بس يرجع يفكرك لا يسأل عما يفعل، يرجع يفكرك ب يمحو الله ما يشاء ويثبت على مزاجي، عشان يفكرك ان اوعى تفتكر ان كلامي اقوى مني. دي عمليه معضله فلسفيه، اوعى تفتكر ان الكلام اللي اقره ربنا هو اقوى نفسه من الذات الالهيه، انه يغيره على مزاجه براحته. فهم اساسا ده قاعده عامه، انا لسه ما شرحتش ايه هو الكافر. ان حتى لو يوم القيامه كده لقينا الكفار كلهم بتوع قريش الاصليين اللي هم ميد ان سويس، التقفيل السويسري، الكفار الاصليين، داخلين كلهم طوابير الجنة ما نفتحش بقين. هو بيفكرك بكده.
كان لسه معترض يقول لك الكافر ليه يدخل النار؟ دلوقتي بقى بيقول لك اللي يدخل الجنة يدخل، ربنا اللي عايزه يكون وعلى مزاجه، واللي يدخل النار يدخل براحته. وكان لسه معترض. وبعدين نقطة مهمة، هو في الفيديو ده برضو أقر إن الجنة للمسلم والنار للكافر.
لما ربنا سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل، انت مالك؟ انت ايش اخششك على رأي الله؟ انت ايش اخششك يا اخي؟ انت مالك انت؟ ما انت اللي بتقول. يبقى ما تجيش تقول بس لو ربنا دخل الملاحدة وكفار ويهود النار وهكذا، ده لا يتعادل مع حكمته وعدالته. انت مالك؟ وبعدين انت بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى باسلوب قذر، بيقول لك ربنا بمزاجي براحتي. لا انت كده ما تتكلمش على الله سبحانه وتعالى، انت شكلك كده كنت شايف فيلم ابو علي وانت بتتكلم على سوق كافي كده، هو ده اللي انت بتتفرج عليه وهو ده اللي انت بتستوحي منه اسلوبك. لكن احذر، هذا الاسلوب لا يستقيم عندما تتحدث على من خلقك، فانت نطفة واخرك تراب، فما تنساش نفسك وتتطاول على اللي خلقك.
وبعدين شوفوا بيتكلم يقولك ايه، اوعى تفتكر ان كلامي اقوى مني، هو كلام ربنا من قوته اصلا، لانه كلام الله صفة من صفات الله. فلما تيجي تفصل، على فكرة ما بيفصلش كده تقريبا الا النصارى يعني، فانت كده الله اعلم بقى ايه رأيك في الكلام ده.
وبعدين بيقول اصل ربنا بقى يعني كلامه مش عارف ايه وكلامي مش اقوى من، طب ربنا يقول حرمت الظلم على نفسي، تيجي انت تقول اه ربنا ممكن يظلم، هو الكلام هيكون اقوى من ربنا؟ ربنا قال اه حرمت الظلم على نفسي لكن ممكن هل تقدر تيجي تقول
كده؟ ده بالبلد يا محمود، يعني بيقولوا كده مع اولاد البلد، الراجل يتمسك من لسانه يعني، ده حتى مع اولاد البلد. انا بكلمك انت ما بكلمش عن المثال، انما بكلمك الراجل يتمسك من لسانه، تيجي تقول ربنا يقول كلامه ويغيره بعد كده.
وبيقول لو شفت بقى كفار قريش الاصليين على ابوه، الاصليين بقى داخلين الجنه، ما تفتحش بقك وانت ما تفتحش بقك انت كمان، اوعى تفتح بقك بقى والنصارى داخلين النار، اوعى تفتح بقك، انت مالك انت؟ انت ايش اخشاشك؟ انت ايه اللي دخلك؟ لكن بعد كل الهذيان ده كان طبيعي انه يقول لك انا هحط قاعده بقى في القران الكريم، هو اللي بيأسس لها قاعده اسمها ايه، ريح الجمجمة، قاعدة ممكن تدينا اسم يعني زي ما بنقول كده حاجة جميلة، خمتريش على ما فيش بقشيش، اي حاجة كده تليق باسلام البحيرة. تعالوا نسمع القاعدة اللي اخترعها.
القاعدة الاساسية في القرآن ان ما فيش قاعدة سهلة، يعني هو ايه الاله بيحط قواعد. اه والله ومثوى الكافرين النار، ماشي، ده وصف للكفر بالعموم، مثواهم يعني مكانهم الاخير النار، ماشي، طبعا في جنة ونار وفي اي حاجة، انا بس بدي هندي نظرية عامة مهمة جدا، وان مش عارف المؤمنين الذين اتقوا في جنات وعيون، ماشي جميل، بس هو عايز دايما يفكرك النص الديني، صوت الاله في النص الديني، ان اوعى تخلي القاعدة اكبر من الاله نفسه، ان هي تبقى جبر عليه، فيروح عليك بقى بعد ده كله يحط قاعدة تانية خالص، يقولك ايه، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. خلي بالكم القرآن وحدة كاملة لازم يتفهم على بعض، وده هيجي برضو لان ده جريمة ارتكب. يعني ايه اوكي دول رايحين النار، حاضر، هو اللي قال ودول رايحين الجنة، بس هو تفكروا ان كلامي يبقى اقوى مني كإله، فيروح مفكرنا يقولنا لا يسألوا عما يفعل، ولو عملت العكس محدش يفتح بقه.
تناقض واضح وفاضح. هو دلوقتي بيقول مفيش قاعدة، مفيش وما انت مصدقنا عمال تقول ليه الكافر يدخل وازاي الكافر، خلاص مفيش قاعدة،
معلش
لا يسأل عما يفعل.
هو ازاي قاعد القاعدة يقول لك مفيش قاعدة؟ انت بقول القاعدة مفيش قاعدة، ما في قاعدة اهو، ما انت قلتها.
وبعدين بيقول لك ازاي الاله يدخل يخلق الكفار وبعدين يدخلهم النار، هو انت حاطط القاعدة لنفسك، لا يسأل عما يفعل دي لكل الناس يا جماعة، لكن اسلام البحيري يسأل.
يعني لو ربنا هيدخل بقى الملاحدة ولا كفار ولا النار ازاي يا رب؟ مش انت لسه بتقول لا يسأل عما يفعل ومفيش قاعدة؟ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الله سبحانه وتعالى اخبرنا في القرآن
كل المسلمين مش للبحيري،
الله سبحانه وتعالى ايضا اخبرنا انه لن يغفر للشرك، يغفر جميع الذنوب على الشرك، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. انت تيجي تقول بقى ازاي يا رب وانت الوحيد لا يسأل عما يفعل، خلاص النصارى في النار، اليهود في النار، الكفار في النار، مسلم عاصي في النار، كذا في النار، انت مالك انت؟ انت معترض ليه بقى لما احنا بنقول ان النصارى كما اخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم
لي
الكفار، وكما اخبرنا الله سبحانه وتعالى ان الكفار ومنهم النصارى في النار؟
نقطة بس للتأكيد ان ربنا هو اللي اخبرنا بذلك، هو بقى عايز يطلع قاعدة جديدة يقولك لما يدخلهم الجنة ما تسألش الله، طب ما ربنا أخبرنا. يقولك لا أصل ربنا قوة كلامه أكتر من مش أكتر من قوته، يعني ممكن يغير كلامه تماما. يعني ربنا أنزل لنا كتاب محفوظ في يعني ربنا مش عارف الغيب مثلا، يعني ربنا ما يعرفش إنه هو هيدخلهم، طب ما كان يقولنا من الأول.
يعني بقى ما تجيش تعترض وتقول اصل ربنا نزل الاديان وكرهها، مالكش دعوه، لا يسال عما يفعل. ما تجيش تقول اصل يعني المسلمين بس اللي في الجنه، مالكش دعوه، لا يسال عما يفعل.
العلم ان احنا ردينا.
ما تجيش تقول اصل مش عارف الكفار، مالكش دعوه، لا يسال عما يفعل. يا بحيري انفض التراب عن عقلك ان كنت تستخدمه، انفض التراب عن عقلك ان كنت تحاول أن تفهم به نصوص الإسلام، وأنا أظن أنك لا تقرأ، وإن قرأت لم تفهم، وإن فهمت تدلس. فاتق الله، الدنيا صغيرة جدا يا جماعة، ما تبيعوش أخرتكم لشخص بيضلكم. أنت ممكن يكون عندك صعوبة بعض الشيء في فهم بعض نصوص الدين، ممكن تتقبلها على صعوبتها، صحنا في دنيا والدنيا متعبة حتما. والله لو كنت عايش مع النبي ومع الصحابة ولكن عايش في الدنيا هتعيش في تعب، هتحس التعب. هي دي الدنيا يا جماعة، الدنيا تعب. لكن ما تشتريش راحتك يا عم سيبك ولا سنة ولا بتاع وتحاول تعيش، والله برضو ما هترتاح، والله ما هترتاح. احذر انك تبيع اخرتك بدنياك وتسلم عقلك لواحد فاضي.
كلمة اخيرة قبل ما انهي الحلقه، ان هو قال جمله انا حابب ان انا اسيبها واقولها في اخر جمله هنقولها على لسانه، ان انت ممكن تشم رائحه عنصريه حتى لو كان الدين الحق. يعني انت بتحكم بعقلك على الوحي المنزل من الله. تابعوا صفحتنا على الفيس برنامج قرار ازاله على قناه صفا، وانتظرونا ان شاء الله الجمعه القادمه وفي كل جديد ومفاجات. والسلام عليكم.